عايزين ايه ولا رايحين فين. هم مرتبكون في الارض، قد استغلق عليهم القفر، بقوا محصورين. واشدد قلب فرعون لكي يسعى وراءهم، فتمجد بفرعون وبجميع جيشه، فيعرف المصريون اني انا الرب، ففعلوا هكذا. ربنا عنده خطة. لا، ربنا مش غاوي مشوارنا ويرجعنا ويخلينا نعيد اللي احنا عملناه مرة تاني من اول وجديد عشان غاوي يعني يعذب فينا. لا، ده ربنا ليه خطة. زي ما فرعون احتال عليهم في الاول لئلا ينمو، ربنا بنفس الخداع اللي خدع بيه فرعون هيخدع فرعون نفسه. يشوف فرعون كده الانسان حيران، يشوف الشيطان الانسان مش عارف يروح يمين وشمال. دي خطة انا حطيتها عشان اقضي على فرعون قضاء كلي، ما يبقالوش سلطان عليكم تاني. صحيح هو اطلقكم، لكن انتم ما زلتم في متناول يده. لكن انا بخليكم تلفوا وتدوروا عشان في خطة. انا عايز اخلصكم من فرعون ده خلاص نهائي، مش خلاص مؤقت. فابتدى فعلا فرعون يشوف الحكاية دي ويتحقق من الحكاية دي. لكن هو الانسان اللي ربنا بيمتحن تذمره باستمرار. لما اقول لك ارجع في كل اللي انت مشيت وهترجع، ولا هتسمع الكلام؟ ستعلمون اني انا الرب، انا هو يهوه. مش بس عايز اعرف المصريين مين هو يهوه، لكن انا عايز اعلمكم انتم بالاولى انكم تعرفوني. انتم شعبي، تثقوا فيا. ما يبقاش جواكم روح تذمر في كل اللي بطلبه منكم، لكن تثقوا في محبتي وفي عنايتي وفي اختياري وفي ارشادي. اسمعوا، طوعوا. وفعلا الشعب اطاع، ففعلوا هكذا زي ما ربنا قال لهم. تحملوا ان هم خدوا بالكم 600,000 واحد ماشي، دي مش لعبة، مش خلف ندور وحيمشوا ويرجعوا. لا، ده عشان يعدل اتجاه 600,000 واحد بالشيل بتاعتهم، بالعيال اللي معاهم اللي عمالة تعيط واللي عمالة توقوق، والناس العواجيز والمواشي بتاعتهم. شغلانة صعبة جدا، مجهود صعب، لكن طوعوا بالرغم من المجهود الصعب ده. الكلام اللي ربنا قاله: فلما اخبر ملك مصر ان الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى اطلقنا اسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته واخذ قومه معه، واخذ 600 مركبة منتخبة، 600 مركبة حربية جيدة جدا في تجهيزاتها، وسائر مركبات. وبقية المركبات يعني اللي اي كلام برضك خدها، خد كل جيشه معاه، وسائر مركبات مصر وجنودها، جنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني اسرائيل، وبنو اسرائيل خارجون بيد رفيعة. فسعى المصريون وراءهم وادركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نادلون عند البحر عند فم الحيروث امام بعل صفون. الشعب دلوقتي ماشي بمحاذاة جبل عتاء، جبل السويس او سلسلة جبال البحر الاحمر على يمينه، وعلى شماله المية البحر الاحمر، ووراه فرعون محصور بين ثلاث حاجات، جبل وبحر وعدو، وقع في المصيدة لا يعرف يروح يمين ولا يعرف يروح شمال، ومهما مشي على طول فرعون معاه مركباته من وراه هيجيبه، لان كل دول مترجلين، مترجلين يعني ماشيين على رجليهم، بينما فرعون جايب كل الايه المركبات. فرعون سأل نفسه سؤال، ماذا فعلنا حتى أطلق إسرائيل من خدمتنا؟ وأنا اتجننت، إيه اللي خلاني أسيبهم؟ ابتدى يراجع نفسه، وفي كبرياءه في قساوة قلبه، وده اللي بالظبط بيعمله الشيطان معانا. لما واحد منا بيخرج من تحت ايديه ويبتدي يمشي في الطريق الروحي، الشيطان يتجنن، ازاي اسيبه، ازاي اسيبه من خدمتي؟ وهنا اعلان واضح صحيح ان اي حد فينا هيخدم حاجة من اتنين، اما هيخدم الله واما هيخدم الشيطان، مفيش بين البنين، مفيش حد هيقول انا لا ليا دعوة بربنا ولا ليا دعوة بالشيطان، اما انا خادم لله واما انا خادم للشيطان. الشيطان ده يتشكل في اشكال كتيرة، في الذات او في اشخاص بعبدهم او في شهوات او في العالم، لكن هو الشيطان. يعني الناس اللي بتقول لا لنا دعوة بربنا ولا لنا دعوة بالشيطان، الناس دي وهمة، مفيش خيار بين الاتنين، مفيش خيار ثالث، اما لله واما للشيطان، لازم هتخدم حد من الاتنين. انا روح اجيبه، وخد كل قوته عشان يرجعهم لخدمته مرة تانية. وده اللي بيعمله الشيطان باستمرار، انه بيحاول بكل قوته انه يرجع الانسان لخدمته مرة تانية. لكن يقول لك اما بنو اسرائيل فكانوا خارجون بايه؟ بيد رفيعة. يد رفيعة يعني يد عالية مرتفعة سامية، مش ايد رفيعة يعني سلوعة، لا، ايد رفيعة يعني ايد عالية سامية. عشان كده انا لما ربنا بيخرجني بتلك اليد الرفيعة، اللي الشيطان مهما جمع كل قواته عشان يرجعني لخدمته تاني مش هيقدر. يقول وسعى المصريون وراءهم وأدركوهم. أدركوهم يعني إيه؟ لحقوهم. سعى فرعون وراء بني إسرائيل وراهم وأدركوهم. هو ده باستمرار اللي بيعمله الشيطان، هيفضل يجري ورايا هيلحقني، هيلحقني، هيحصلني. لكن ليس له سلطان علي. طول حياتي على الارض هيفضل الشيطان جاري ورايا، يسعى ورائي وهيحصلني، لكن ليس له سلطان علي. اتحصر شعب اسرائيل ما بين الجبل والبحر والعدو، وقعوا في المصطيدة ومفيش فايدة من الخلاص. البحر ده طبعا كلكم عارفينه يرمز للايه؟ موت. طب والجبل يرمز الوصية، لان الوصية اعطيت على الجبل. والعدو يرمز الشيطان، وهم الثلاثة دول اللي بيحصروا الانسان في الفخ. وصية زي الجبل ما اناش قادر اعمل فيها حاجة، ولا قادر اطلعه، ولا قادر اتسلقه، ولا قادر انفذ الوصية. والموت محيط بي من كل جانب نتيجة خطيتي ونتيجة عدم تنفيذي للوصية. والشيطان العدو المشتكي عمال يسعى ورايا وبيدركني، ماذا استطيع ان افعل؟ يقدر الانسان يعمل ايه؟ مسكين الانسان، لكن في يد رفيعة. صحيح التلاتة اصعب من بعض، لكن الله صنع خلاص لبني اسرائيل، صنع خلاص بالثلاثة، صنع خلاص من البحر، وصنع خلاص من فرعون، وصنع خلاص من الوصية. الله هو القادر. لما الانسان يقع في المصيدة ويحس ان مفيش فايدة، وده اللي حصل فعلا مع الشعب، يقول فلما اقترب فرعون، لما وصل لحد عندهم مقرب، رفع بنو اسرائيل عيونهم واذ المصريين راحلون ورائهم. شافوا بعينيهم المصيدة اللي هم فيها. ففزعوا جدا وصرخ بني اسرائيل الى الرب وقالوا لموسى، هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ يعني من قلة المدافن اللي في مصر، دي مصر ما فيش حاجة أشهر حاجة عندها أكتر من المدافن، المقابر. من قلة المقابر يعني طلعنا نموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ اللي خلاك تعمل كده، وايه اللي خلانا نسمع كلامك؟ اليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر؟ مش ده اللي قلناه لك واحنا لسه هناك قائلين كف عنا فنخدم المصريين؟ سيبنا وحالنا، عايزين احنا نخدم المصريين، احنا عجبنا الحالة دهية. كف عنا فنخدم المصريين، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. أحسن لنا أن احنا نخدم فرعون والمصريين من أن احنا نطلع في البرية نموت. فقال موسى للشعب، لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. شافوا فرعون فزعوا جدا واتخضوا وخافوا، بالرغم انهم لسه شايفين ايه؟ سحابة وعمود النار. وابتدى التذمر يبان على اشده. اصعب خطيه في الانسان خطيه التذمر. ليه يا رب بتعمل كده؟ ليه سايبني؟ ليه بتدخلني في الموقف ده؟ ليه 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 ليه؟ مش كنت بقول لك اللي انا بقوله لك احسن من اللي انت بتعمله لي؟ تذمر آفة الحياه الروحيه، وللأسف الشيطان بيلعب بيه كويس فينا. التذمر ده دليل على ان الرؤية مش واضحة والهدف مش واضح. ما كانوش عارفين هم خارجين ليه ورايحين فين ويعملوا ايه. هم لقوا ناس خارجة خرجوا، هي هنخرج. طب هتخرجوا تروحوا فين؟ هتخرجوا ليه؟ محدش كان شايف. عشان كده أصعب حاجة في الطريق الروحي إن الإنسان ما يبقاش شايف قدامه هو بيعمل كده ليه. صبنا هي نصوم، عملوا 7 و4 تعالوا نحضر. طب ليه يعني؟ صمت ليه وحضرت 7 و4 ليه؟ جيت اجتماع ليه وصليت ليه ورنمت ليه؟ لو أنا ما فيش رؤية قدامي هتذمر بعد شوية. ترنيمة دي وحشة، زهقنا من الكلام، ملينا من الحضور، مش عايزين نيجي. عدم وضوح الرؤية بتنشئ في الإنسان تذمر. يعني من قلة القبول في مصر طلعتنا عشان نموت هنا في سينا أو في الطريق في الصحراء، كأن فكرة الموت مسيطرة على الإنسان سواء قعد في مصر أو سواء خرج. حموت يعني حموت، فكرة الموت مسيطرة على تفكيرهم. مفيش فايدة، حنموت يعني حنموت، سواء قعدنا هنا أو خرجنا حنموت يعني حنموت، برغم أن ربنا كان بيدور لهم على الحياة الأفضل، لكن الموت مسيطر على تفكير الإنسان. فهموا ربنا غلط. عملت كده ليه؟ سمحت لنا بالظروف دي ليه؟ وصلتنا للنقطة دي ليه؟ ده هو ده طريق خلاصك، لكن الإنسان مش عايز يفهم. حد ما صرخوا بقى الصرخة صعبة جدا، كف عنا فنخدم المصريين، سيبنا مالكش دعوة بينا، احنا عايزين نخدم المصريين. استسلام كامل للشيطان. لما الانسان يبقى يعني في شدة الحرب يقول مش قادر، مش قادر اواجه رغباتي ولا شهواتي ولا انفعالاتي، هفضل لحد انت عافر مع نفسي وامنع نفسي من الخطية ومن اللذة ومن المتعة، خلاص مفيش فايدة من الطريق الروحي. كف عني فاخدم الجسد والشهوات. ده اللي بيقنعنا الشيطان باستمرار، ان خير ليك انك تخدم المصريين، هتفضل تعافر وتجاهد وهتفضل تقف ضد نفسك وضد رغباتك. يا عم ما تعيش زي ما بقيت الناس عايشة وخلاص. خير لك ان تخدم الجسد، خير لك انك تشبع شهواتك. مش هتقدر تواجه، مش هتقدر تستحمل. إذا قدرت النهاردة تقاوم بكرة مش هتقدر. متع باللذة أحسن لك، ده أفضل من أنك تموت في الطريق الروحي وفي الحرب الروحية. نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. الحق اتمتع لك يومين قبل ما تموت وتنتهي. فلسفة الإنسان العصري الآن، روح العبودية ما زالت جواهم، عايزين نخدم المصريين، عايزين نفضل في العبودية زي ما احنا، بس دينا كنا بناكل لحمة وقتة وبطيخ وتوم وكرات، كنا سدين بطننا وكنا عايشين. عايزين نخدم المصريين، عايزين نفضل في العبودية. لكن الاله بتاعك يهوى ده الناس دعوة بيه، مش عايزين نخدمه. مع ان يهوى ده لما جه وتجسد قال كده لم أأتي لأخدم بل لأخدم. يعني ربنا مش عايزنا احنا نخدمه، لكن هو اللي ايه هيخدمنا. لم أأتي لأخدم بل لأخدم وأبذل نفسي فدي عن كثيرين. لكن احنا نردي ظهرنا لربنا ونقول له لا، احنا عايزين نخدم، عايزين نفضل على العبودية. نسوا عمل الله معاهم اللي فداهم من موت الأبكار واللي حضر معاهم في السحاب وفي عمود النار وابتلعوا من التجربة بالتذمر. لما الإنسان بينسى كل العمل اللي ربنا عمله معاه، وبرضك النقطة دي تورينا احنا في أوقات كتيرة بنطلب معجزة تحصل لنا علشان نقدر نمشي مع ربنا ونآمن. أهم ناس شافوا معجزات على مستوى العيان، ده لسه شايفين الله متجلي في السحاب وعمود النار وشايفين الفصح واللي عمله، وهم دلوقتي بيقولوا كف عنا فنخدم مصريين. المعجزة ما قدرتش تولد لهم الإيمان. لكن وقف موسى برؤية واضحة، لا تخافوا، ثلاث خطوات. اول حاجة لا تخافوا، لان الخوف يشل الانسان، يحد حركة الانسان وحريته. تاني خطوة قفوا، اثبتوا زي ما انتم، تعملوش حاجة. تالت خطوة انظروا، فرجوا، خلوا عندكم الرؤية، ما تخافوش، اقفوا في محلكم وتفرجوا، انظروا خلاص الرب، خلاص اللي هيعمله ربنا. الانسان ما يقدرش يصنع خلاص لنفسه، لكن اتفرج على خلاص ربنا. انا ما اقدرش اخلص نفسي، ولا موسى يقدر يخلصني، لكن ربنا هو اللي يقدر يصنع عليه هذا الخلاص. وهذا الخلاص انكم لن تعودوا تروا المصريين الى الابد، مش هتشوفوهم مرة تاني. اخر مرة تشوفوا فيها المصريين. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ربنا هو اللي هيصنع الخلاص، وهو اللي هيحارب عنكم ويدافع عنكم. وانتم تصمتون، بس تصمتون عن ايه؟ مش عن الصراخ والطلبة، لا، تصمتون عن انكم تبطلوا في الاعتماد على تفكيركم وخبرتكم وترتيبكم للامور وقوتكم الذاتية وتدبيركم لنفسيكم. تصمتوا عن هذا، سيبوا ربنا يتصرف، لكن ما تكفوش عن الصراخ والطلبة امام الله. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. اصرخ لربنا وقل له مش قادر، وكف عن تدبيرك خلاصك لنفسك وتخطيطك وتفكيرك وخلاصك الظني اللي انت بتفتكر ان لازم يحصل كده وكده 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 وتقعد تدبر لنفسك. سلم الموضوع لإيدين ربنا، لكن لا تكف عن الصراخ الى الله. الميت ما يقدرش يقوم نفسه. فسكنت وقعت في المصيدة ومش عارف تعمل ايه، اصرخ، واصرخ لربنا بقوة، اصرخ لربنا بقوة. الشعب هنا كله تذمر على الله وصرخوا الى الله بشدة. لكن موسى كان عنده رؤية بعكس هذا كله، ان فيه خلاص، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا. خدوا بالكم دي لانها ايه جميله جدا. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ الي؟ طب وانت يا موسى، الكتاب ما بيقولناش ان موسى ايه صرخ. طب صرخت قلت ايه لربنا؟ موسى ما صرخش بصوت عالي، لكن صرخ جدا من اعماقه، من الداخل، صرخ بشدة من الأعماق بصوت محدش سمعه، لكن الله كان سمعه. عشان كده قال له: ما لك تصرخ إلي؟ صحيح موسى قال للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. لكن موسى ما كانش يكف عن الصراخ الداخلي بينه وبين الله، يصرخ بصراخ وطلبة أمام الله أنه يصنع هذا الخلاص. قلت إيه فيها يا موسى ترى الصلاة دهيت؟ بالرغم من عدم وجود أي صوت حد يسمعه، كان يصرخ من أعماقه إلى الله. عشان كده الراعي اللي فعلا يقدر يرعى قطيعه صح، والقائد والخادم الصحيح، هو الذي لا يكف عن الصراخ ليلا ونهارا امام الله، ما يبطلش انه يصرخ لربنا، لا يكف عن الصراخ. وده اللي عمله المسيح قبل ما يخش على الصليب. يقول عنه بولس الرسول كده: الذي في ايام جسده، في ايام تجسده يعني، قدم بدموع وصراخ طلبات للقادر ان يخلصه. المسيح كان بيصرخ في جثماني، برغم ان ما كانش صوته عالي ومحدش كان سامع هو بيقول ايه، لكن كان فيه صراخ. قدم بدموع وصراخ طلبات للقادر ان يخلصه وسمع له من اجل تقواه. صرخ موسى قدام ربنا، فربنا احتوى الموقف كله. ما لك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا، خليهم يتقدموا بالايمان، يتقدموا، ما يعملوش زي النعامة لما يشوفوا الخطر جاي تقوم عاملة ايه، دفن راسها في الرمل عشان ما تشوفش الخطر، بينما هي فيها قدرة انها تجري، فيها رجلين اسرع من اي حد. قل لهم يرحلوا، وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشكه. ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشكه، فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة. وها انا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فتمجد بفرعون وكل جيش مركبات وفرسانه، فيعرف المصريين اني انا الرب حين اتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. ارفع عصاك. العصا دي لما اترفعت اتشق البحر اتنين. العصا دي طبعا كانت رمز الايه؟ الصليب اللي رفع المسيح على جبل الجلجثة، فانشق الموت وطلع كل الناس اللي كانوا جواه ميتين على رجاء القيامة. ارفع عصاك ومد يدك، ارفع الصليب ومد ايديك زي ما المسيح مد ايديه على خشبة الصليب. على البحر وشقه، فشق المسيح الموت زي ما موسى شق البحر. انت تعبر فيه انت وشعبك وتمشوا على اليابسة، لكن لما يجي فرعون يمشي فيه اتمجد لفرعون وبكل مركباته، اتمجد بفرعون وبكل مركباته. وبعدين يقول انتقل عمود السحاب وعمود النار من قدام الى ورا، ما بين عسكر اسرائيل وعسكر المصريين. يجوا يبصوا بني اسرائيل قدامهم، الله فين عمود السحاب وفين عمود النار؟ ما احنا شايفينه، تسبتنا ولا ايه يا رب؟ فين التعزيات اللي كنت بتديها لنا؟ فين العلامات اللي كنت بتوريها لنا؟ ما في بداية الطريق كان الانسان كده ماشي في الطريق الروحي فرحان وبيشوف حاجات وبيشوف محسوسات وفرحان جدا بيها، وفجأة ما يلاقيش حاجة قدامه. الله، هو انت سبتني يا رب؟ وانت تخليت عني؟ بطلت تتعامل معايا؟ يقولك لا، انا مش قدامك لكن انا ايه؟ وراك، لان انت دلوقتي محتاج لحد وراك. الراعي فوات يمشي امام القطيع عشان يوريهم السكة والمرعى، وفي اوقات يمشي ورا قطيع عشان يحمي المؤخرة لما يستشعر الخطر في ديب او اسد. لكن عدم رؤيتنا لعمود السحاب وعمود النار مش معناه ان ربنا مش موجود، لا، ده موجود وبيعمل عمل اعظم من الاول، بيفصل ما بيني وما بين فرعون وكل جنوده وكل قواته. ويمكن القصة اللطيفة اللي عارفينها، اللي كان متعود يمشي مع ربنا باستمرار، حاسس برفقة ربنا، وكان يبص وراه كده فيلاقي اثار خطواته وخطوات ربنا، وبعدين جه في حته كده في طريق منحنى صعب، جه يبص وراه ما لقاش غير اثار ايه؟ قدمين اتنين بس. فقال له ربنا، ليه انت سبتني في المنحنى الخطر ده؟ قال له، مين قال لك ان انا سبتك؟ قال له، ما هو مش شايف غير اثار قدمين اتنين بس. قال له، طب مين قال لك ان دي اثار اقدامك؟ دي اثار اقدامي انا، لان انا كنت ايه؟ شايلك وبعدي بيك المنحنى الخطر. عندما يفقد الانسان الرؤية، رؤية التعزيات الى حين، مش معنى ان ربنا تخلى عنه، لكن ربنا بيعمل عمل اعظم. وقف ربنا ما بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، فلم يقترب فرعون ولا جنوده من بني اسرائيل. لكن التعبير اللي بيقوله ملاك الله السائر، السائر ده حال مستمر ماشي على طول معاه. ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هديع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريين: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. شفنا مدى نزوع الإنسان في الحرب الروحية، إنه يستسلم بسهولة لو لقى إن في طريق جهاد موجود قدامه. والعبارة اللي صرخها شعب إسرائيل بالرغم إن هم تمتعوا بالسحاب وبعمود النار، لما لقوا فرعون ماشي وراهم قالوا له: كف عنا فنخدم المصريين. الإنسان بيميل بسهولة إنه يستسلم، لكن طريق الجهاد الروحي يقول: قاوموه راسخين في الإيمان، قاوموا عدو الخير وانتم ثابتين في الإيمان، قاوموا إبليس فيهرب منكم. مجرد ان الإنسان يبدي روح المقاومة تجاه الشر، الشر يهرب منه. لكن المشكلة ان الانسان بيلذ لي انه يستسلم للشر بسهولة، مش عايز يقوم يحارب. واذا كان الله قدر الحتة دي في شعب اسرائيل وخلى موسى يقول لهم: قفوا وانظروا خلاص الرب يقاتل عنكم وانتم صامتون، وشفنا ان ربنا حماهم وفصل ما بين جماعة بني إسرائيل وما بين عسكر المصريين، إنه جه ووقف ما بين الفرقتين عشان ما فيش حد يتجاوز ويروح للتاني. في معنى رائع وجميل إن عمود النار جه فصل ما بين شعب إسرائيل وما بين عسكر المصريين، علشان ما فيش حد من عسكر المصريين يقدر يطول حد من بني اسرائيل. والمعنى الاخطر من كده ان ما حدش من بني اسرائيل يروح يترمي في ايدين وفي حضن المصريين. ربنا فصل بين الاتنين. ده اللي بيحصل باستمرار في الجهاد الروحي بتاعنا، ان مش بس ابليس بيبقى عايز يختطفني او يجذبني ويشدني لمعسكره، لكن المشكلة فيا انا بالاكتر، ان انا ساعات بسيب ربنا وبروح له بارادتي. كان ممكن نتيجة اليأس او نتيجة الخوف الشديد او الانزعاج الشديد او نتيجة الشكوى لقدور اللحم والبطيخ والبصل والكرات، ناس كتيرة من
شعب اسرائيل يفكروا ان هم يسلموا نفسهم للمصريين عشان يرجعوا للعبودية تاني، وده فعلا كان في تفكير ناس كتيرة منهم. لكن ربنا جه وقف فاصل عشان محدش من المصريين يطور حد من بني اسرائيل، ولا حد من بني اسرائيل يرجع ويستسلم ويروح للمصريين. فوقت كتيرة جدا الله هو اللي بيسندني. لما بكون انا عايز بارادتي ان انا ارجع للخطية، ساعات الله من محبته يتدخل عشان يمنع الانسان من الخطية، يبقى الانسان رايح هيقع، لكن الله يحتضنه بسرعة، الله يحوط عليه. عشان كده يقول لان محبة المسيح تحصرنا من كل جانب، فيسمحش لي ان انا اغلط، ما يسمحش لي ان انا اخطئ. ففصل الله ما بين شعبه وما بين العدو الذي يريد ان يهلك هذا الشعب. قال لموسى ارفع يدك ومد عصاك، فمد موسى عصاه على البحر الاحمر، فأجرى الرب ريح شرقية شديدة كل الليل، كأن ربنا كان بيجهزهم طول الليل. ريح شرقية جاية من ناحية الجزيرة العربية، وشقت البحر الاحمر. وشفتوا التجربة المرة اللي فاتت في الفيلم اللي عملوها، ازاي فعلا ان الريح تقدر تشق المية نصين، وعلى الرج او الارتفاع اللي موجود في قاع البحر الاحمر اللي اكتشفه واحد من مهندسي نابليون، قدروا يمشوا على الرج ده هي وكأنهم ماشيين على اليابسة. فشق الموت، البحر ده رمز الموت، العصايا الممدودة والايد الممدودة شقت البحر، العصايا اللي هي صليب المسيح والايد الممدودة ايدين المسيح شق الموت لنصين. عشان كده المسيح لما شق الموت نصين بالضبط حصل زي ما حصل مع شعب اسرائيل. ناس دخلت جوه البحر فلقت حياة، وفي نفس الوقت ناس دخلت جوه البحر لكن وجدت موت. ناس وجدت حياة وسط البحر، وناس تانيين وجدوا موت في وسط البحر، في نفس المكان وفي نفس الممر وفي نفس الوقت. الصليب لما شق الموت في ناس وجدوا حياة في وسط الموت، وفي ناس غطسوا في الموت وما طلعوش تاني. عشان كده الصليب عند الهالكين جهالة، ولكن عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله، رائحة موت ورائحة حياة. زي ما بولس الرسول بيقول الصليب ده كان ريحة موت لناس وريحة حياة تانية لناس تانية. شعب اسرائيل دخل في البحر فلقى نجاة، لكن فرعون دخل في البحر فربنا تمجد فرعون في وسط البحر، فرعون العقل ده اللي هو الشيطان. عشان كده سألنا سؤال، مين اللي اتصلب على الصليب؟ مين اللي اتصلب على الصليب؟ الشيطان، مش المسيح. فاكرين الصليب اللي كان اعد لمردخاي ايام استير؟ مين اللي اتصلب عليه، مردخاي ولا هامان؟ برغم ان الصليب كان اعد لمردخاي، لكن اللي اتصلب عليه واقعيا وفعليا كان هامان. صحيح الشيطان قاد البشرية كلها لصلب المسيح، لكن اللي صلب فعلا على الصليب كان الشيطان. عشان كده بولس الرسول يقول على المسيح اشهرهم السلاطين والرياسات والشياطين، اشهرهم يعني فضحهم، اشهرهم جهارا علما ظافرا بهم في الصليب. ان اللي مات فعلا بمعنى انتهى وهلك لم يكن السيد المسيح، لان المسيح دخل في الصليب والموت وعبر، لكن فرعون ما قدرش يعبر. الشيطان في الصليب هلك، وما بال الصليب للشيطان هو هلاكه. عشان كده الشيطان لا يقدر ان يواجه الصليب. بولس الرسول بيبص كده المنظر شعب اسرائيل وهم معديين في البحر الاحمر، والسحابة بتضللهم من فوق ستراهم وهم ماشيين، وبيتأمل تأمل جميل جدا في رسالته الاولى لكورنثوس اصحاح 10. الرسالة الأولى لكورنثوس إصحاح 10 عدد 1، شوفوا بولس الرسول بيتكلم عن المنظر ده بيقول إيه. فإني لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، يعني خدوا بالكم وما تكونوش جاهلين للي حصل. إيه اللي حصل؟ أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم في السحابة وفي البحر. خدوا بالكم من الحتة دي، ان كلهم عدوا في وسط البحر، وكلهم اتظللوا بالسحابة، وكلهم اتعندوا في البحر وفي السحابة. حاجتين، في البحر وفي السحابة. وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. رغم ان كلهم اتعمدوا في مية البحر، واتعمدوا بالسحابة اللي من فوق، وده معنى جميل جدا للمعموديتنا، لان احنا معموديتنا بحاجتين، بايه؟ بالماء والروح. فالمية كانت مية البحر الاحمر، والروح القدس كان في السحابة. عشان كده المرة اللي فاتت تكلمنا ان السحابة دي كانت حضور الروح القدس، لما تكلمنا عن حضور الثالوث، الاب والابن والروح القدس، كان علامة الروح القدس السحابة. فزي ما احنا بنتعمد بالمية والروح، هم كمان اعتمدوا في البحر والسحابة. جميعهم اعتمدوا، كلهم. بس يقول بنغمة حزينة يكمل بولس، لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم ترحوا في القفر. رغم ان كلهم اتعمدوا لكن بأكثرهم لم يصر الرب، ربنا ما اتبسطش منهم، عشان كده أغلبهم هلكوا في القفر. وهذه الأمور حدثت، شوفوا بقى المعنى الأخطر، مثالا لنا، علشان نحن عشان ناخد بالنا، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. وكان سبب ان الله لم يسرب اكثرهم وطرحهم في القفر انهم كانوا مشتهين شرورا، كانوا بيشتهوا شرور، ما كانش عندهم روح الطاعة ولا روح الايمان الحقيقي. فهنا بولس بيلمح في لمحة سرية ان الكل عدى في البحر والكل اتغطى بالسحابة، رمز لمعمودية الماء والروح. وجعل البحر يابسا وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم، بالرغم ان المية مش ممكن تبقى سور، لان المية طبيعتها سيلة، تسيح، تفرش، مش ممكن تقف كحاجة صلبة، كحاجة ناشفة. لكن الله غير الطبيعة بتاعت المية، وهو ده اللي بيحصل في المعمودية، ان الله يغير الطبيعة علشان تحوط الانسان. طبيعة المياه السذجة البسيطة في المعمودية بتتحول لصور عن يمين وعن يسار، وتبعهم المصريين، ودخل وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته، اللي هي 600 مركبة متطورة حديثة غير المركبات العادية، دخلوا وراها. ودخل خيل فرعون ومركباته وفرسانه وسط البحر، وكان في هديع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين. قبل سبي بابل كان اليهود يقسموا الليل لثلاث أقسام، قسم الأولاني من مغيب الشمس الساعة 6 بعد الظهر لغاية نص الليل، لغاية 12، من 6 ل 12 ده يسموه الهذيع الأول. الهذيع الثاني كان من الساعة 12 لحد صياح الديك، لحد 3 بالليل، من 12 ل 3 الفجر. هذيع الثالث من عند صياح الضيق لغاية شروق الشمس، من 3 ل 6 الصبح. ده اللي بيتكلم عنه في الهذيع، هذيع الصبح. لكن بعد السبي قسموا الليل لأربع أهزعة أو أربع أجزاء بدل 3، ده من 6 ل 9 ومن 9 ل 12، يعني التلت الاولاني ده قسموه 2، ومن 12 ل3 ومن 3 ل6، فبقى في 4 اهذعة. وفي هذه الصبح ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وازعج عسكر المصريين، وخلع بكرة بكر اسف مركباتهم، خلع لهم العجل بتاع المركبات حتى سقوها بتقل او بالعافية بصعوبة عشان ما يلحقوه شعب اسرائيل. فقال المصريون نهرب من اسرائيل لان الرب يقاتل عنهم. حس العدو بان هم مش بيحاربوا شوية ناس رعاع، لكن الههم بيدافع عنهم. وباعتراف العدو. انشق الماء، ماء سور عن اليمين وعن اليسار يحمي شعبه بعكس طبيعته. لكن بالنسبة للمصريين لفرعون وجنوده ما كانش كده. فرعون بص الناس دي عبرت في وسط المية وماشيين، هو ما فكرش المية اتشقت ليه، وما فكرش الناس دي رايحة فين، لكن بقى قدامه طريق مفتوح دخل فيه. بس هو ما كانش عارف الناس اللي قبليه دول دخلوا، دخلوا ليه. خطورة الانسان اللي يمشي في سكة لقاها مفتوحة من غير ما يعرف هو رايح فين، يمسك برضك بولس الرسول الموضوع ده في الرسالة للعبرانيين اصحاح 11 ويعمل مقارنة ما بين شعب اسرائيل وما بين المصريين. عبرانيين 11 عدد 28، بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. خدوا بالكم الآية الجاية، بالإيمان اجتاذوا في البحر الأحمر كما في اليابسة. الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. الله، دول لسه معدين قدامنا، بس دول اجتازوا عبروا، لكن ليه احنا لما عدينا غرقنا؟ ليه؟ ده عملوا نفس الامر اللي عملوه شعب اسرائيل قبليهم. خدوا بالكم، لان ساعات الانسان يهواه عملية التقليد، شاف واحد بيعمل حاجة فلانية يحاول يقلده، شافه بيصلي بيقلده في الصلاة، بيرنم قلده في الترنيم، مش عارف هو بيصلي ليه بيرنم ليه. الكلاب اللي بتهوهو لانها لقت كلب هوهو، هوهو زيه ونبحوا زيه وجريوا زيه، مش عارفين هما بيهوهوا ليه. بس الكلاب التانية لما تعبت قعدت، مش مشكلة تعبت شوية وقعدت، بينما الكلب اللي شايف هيجيب الهدف. لكن المشكلة مش شوية تعب، المشكلة ان في امور لو انا دخلت فيها من غير ما اكون عارف انا داخل ليه مش هتعب شوية وبس، لا ده انا ايه، هموت اهلك. ايه اللي خلى شعب اسرائيل يعيش وفرعون وجنوده يغرقوا؟ في كلمة واحدة، شعب اسرائيل دخل بالايمان، لكن فرعون دخل بالعيان، بالملموس، باللي شايفه. طريق ما فيهاش اي خطورة، طريق ومية من هنا ومية من هنا واقفة، عدي، رؤيتي بتقول ان ما فيش خطر. لكن اين ايمانك يا فرعون؟ انت بتعدي ليه وبتعبر ليه؟ عشان كده مهم جدا للانسان انه يراجع نفسه، انا داخل ليه؟ بالايمان اجتاذوا في البحر الاحمر كما في اليابسة. الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. هي نفس الطريق، لكن في طريق هيها ليها حياة لو مشينا فيها بالإيمان بالتصديق والخضوع لكلمة الله، وهيها نفس الطريق فيها موت لو احنا سلكنا فيها بالعيان بحسب تفكيرنا وقدرتنا وقوتنا ورغباتنا واللي احنا عايزينه. السور اللي كان عن اليمين وعن اليسار بيحمي شعب اسرائيل من المية هو اللي ازعج المصريين وخلع بكر مركبتهم. برغم ان 600 مركبة من افخر انواع المركبات المجهزة حربيا غير المركبات العادية، كان كل هذا تجاه عصا في ايد مين؟ موسى. عصايا وقفت قدام 600 مركبة من مركبات الخيل. الأسلحة تحتاج دائما إلى الإيمان، مش موضوع إمكانياتي إيه، لكن الإيمان عمره محتاج إلى سلاح. لأنهم صاروا بالعيان لا بالإيمان، عشان كده ما قدروش يخشوا، ما قدروش يكون ليهم نجاة. وده اللي بولس الرسول بينبه عليه بشدة بردك في كورنثوس الأولى صح 15، إنك إذا كنت عايز تعبر وترث تكون ليك الحياة الأبدية، فاعرف إن لحما ودما لا يقدر أن يرث ملكوت السماوات. اللحم والدم ما يقدروش يورثوا ملكوت السماوات، لأن ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا بل بر سلام فرح في الروح القدس. فرعون ما تقدرش تورث ملكوت السماوات، ما تقدرش تدخل تاخد الحياة الأبدية في نفس الطريق اللي سلك فيه شعب الله، لأنك عايش باللحم والدم، ولحم ودم ما يورثوش الحياة الأبدية. الإنسان اللي عايز بلحمه ودمه فقط لا غير. من هو الرب؟ لا أعرفه. فرعون ده ما يعرفش غير الطوب اللبن، الطين والعبودية والسخرة، إنه يعيش على مستوى شهوات الجسد فقط. ما تقدرش تلاقي حياة. طريق البحر الأحمر ده ما تقدرش تمشي فيه باللحم والدم، لأنه ملوش سكة وملوش مسلك غير بالإيمان. الإيمان الذي يدعو الأشياء الغير موجودة وكأنها موجودة. الإيمان الذي يدعو الأشياء التي لا ترى وكأنها ترى. الإيمان هو الثقة بالله والإيقان بأمور لا ترى، ثقة بما يرجى بما يترجاه الإنسان. ما قدرش اللحم والدم برغم من قوتهم ومن شدة صحتهم، فرعون وجنوده في صحة في أشد القوة وفي أتم التدريبات وفي قمة اللياقة، لكن ما يقدروش يسلكوا الطريق ده. شعب اسرائيل شعب منهك القوى، ماشي جرجر رجليه من كتر السخرة والذل والتعب والجوع والاضطهاد، لكن قدر يسلك في طريق الحياة. لحم ودم لا يقدران ان يرث ملكوت الله، رأى طريق مفتوحة دخل فيها، لكن ما سألش نفسه ليه أنا داخل فيها. بولس الرسول بلدك في روميا صح 9 يتأمل في الموضوع ده ويقول ان في آنية مهيئة للغضب. الله يظهر فيها غضبه وقوته. الآنية دي مهيئة للهلاك. وفي آنية تانية سماها آنية رحمة. أعضها الله علشان يظهر فيها مجده. في آنية غضب مهيئة للهلاك وفي آنية رحمة مهيئة للمجد. والبشر حاجة من الاثنين دول، اما انسان بيطهر نفسه عشان يكون آنية رحمة مهيئة للمجد، واما انسان بيوسخ نفسه عشان يكون آنية غضب مهيئة للهلاك. أدرك المصريين إن ربنا بيقاتل عن شعبه، بس كان مفيش رجعة، في زمن محدود للتوبة، ما يقدروش يعملوا حاجة، لهم صاروا في وسط البحر، ولما حاولوا يرجعوا، يقول فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين. على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر. مد يدك على البحر والمصريين في وسط البحر، لا قادرين يكملوا القدام ولا قادرين يرجعوا الورا. فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. لم يبقى منهم ولا واحد. أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. ما زال الوحي يكرر هذه العبارة. بني إسرائيل ماشيين على اليابسة بيتمتعين، ليهم اختبار الحياة، بينما فرعون وجنوده في زمان التوبة المحدود. انتهى كل شيء. بعد ما ربنا اداله فرص كتير 10 مرات، لكنه ظل في القساوة وفي عناد القلب. غطاهم البحر الاحمر وغطسوا فيه. بس في ملاحظة لطيفة جدا، ان اللي نجا من الموت الاول هو الذي استطاع ان ينجو من الموت الثاني. ايه هو الموت الاول؟ قتل الابكار. والموت الثاني بحر الاحمر. اللي انتصر على الموت الاول اللي هو موت الخطية ينتصر على الموت الثاني اللي هو الموت الابدي، فلا يؤذيه الموت الثاني. اللي نجا من الموت الاول بدم الخروف ينجو ايضا من الموت الثاني. عشان كده مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى. لا يستطيع الموت الثاني انه يؤذيه، زي ما اعلن في سفر الرؤيا. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين. تقدروا تحطوا 1000 خط تحت كلمة فخلص. لأول مرة ذكر الخلاص بمنتهى الوضوح. فخلص، تم الخلاص. مش وعد بالخلاص، لا ده هنا تم الخلاص، كمل الخلاص. لما قالوا في العليقة نذرت لأخلصهم، كان في هذه اللحظة كمل خلاص شعب إسرائيل. وده كان مثال رائع جدا للي عمله المسيح لينا في تكميله الخلاص لينا. لما بيتكلم في رسالة لكلوسي الإصحاح الثاني يقول مدفونين معه في المعمودية. دفنة المعمودية دي رمز اجتياز البحر الأحمر، التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. في دفن وفي قيامة. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، أي في الصليب. هنا كمل الخلاص. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. رأوا الفعل العظيم اللي ما كانوش مصدقين ان هو هيحصل، الفعل العظيم اللي صنعه الرب، مش اللي صنعه موسى او هم صنعوه بنفسهم، لكن ده عمل ايدين ربنا، لان العمل ده ما يقدرش انسان يعمله. فلما رأى اسرائيل الفعل العظيم ابتدت مخافة ربنا تدخل فيهم. سؤال ممكن الانسان يحطه كده يستفهم فيه او يسأل نفسه، يا ترى انا هل رأيت الفعل العظيم اللي ربنا صنعه ليا؟ اسرائيل شافه، لكن هل انا يا ترى شفته؟ واحد زي سمعان الشيخ قال لان عيني قد رأت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. لكن يا ترى انا رأيت هذا الفعل العظيم فعلا؟ مش رأيته يعني اتفرجت عليه، رأيته يعني عبرت فيه، اكتسته، اختبرته. لان احنا كلنا مدعوين لهذا العبور. فخافوا ربنا وامنوا بيه. امنوا بيه يعني ايه؟ يعني ايه كلمة امنوا بيه؟ صدقوا ان كل اللي بيقولوا حقيقي. وكم يحتاج الانسان عشان يتم خلاصه؟ انه يصدق ان كل اللي ربنا بيقوله حقيقي. اكبر لعبة بيضحك بيها الشيطان علينا ان يقول لك اللي انت بتقراه واللي انت بتسمعه في الانجيل ده مش حقيقي، مش هيتم، مش هيكون. انك تعيش القداسة ده كلام في الهوى، انك تعاين الطهارة ده كلام يعني بيقولوه بس في الكنائس، انك تبقى متصق بربنا ومتحد بيه ده بس كلام تأملات. لكن امتى هصدق ان كل كلمة ربنا قالها هي فعل عظيم الله يصنعه؟ لما بيقول لي حاجة هو عارف ان انا اقدر اعملها وان انا اقدر انفذها وهو هينفذها فيا. لما قال لتلاميذه وألاف من الجموع قاعدة جعانة، اعطوهم انتم ليأكلوا. كان عارف انهم يقدروا يقدموا لهم ان هم يأكلوا. اعطوهم انتم. ويا رب انت مش عارف ان احنا مفلسين وحتى ما حلتناش 200 دينار عشان نروح نشتري للناس دي. الله لما بيقول وصية، لما بيقول كلمة، فهو صادق. عشان كده بولس الرسول بيقول صادقة الكلمة ومستحقة كل قبول. والسفر الرؤيا يؤكد ان اقوال هذه النبوة صادقة وامينة. عشان تقدر تشوف الفعل العظيم وتتمتع بيه، اختبر ربنا فتتأكد ان كلامه صح، ان كلامه حقيقي. وربنا بيدي كل واحد منا اختبارات، محدش يقدر ينكر ويقول ان ربنا ما ادانيش. ربنا يدى كل واحد، بس كل واحد محتاج انه يسلك ودانه ويشيل العماص اللي على عينيه ويخلي ذهنه شوية من التفكيرات الكتيرة السلبية اللي بيفكر فيها، وهو يشوف كويس ربنا بيعمل معاه ايه من الفعل العظيم. خافوا ربنا وامنوا بيه. حاجة العجيبة اللي ما زال العلماء بيقولوها لحد دلوقتي، ازاي حدث زي حدثة العبور وغرق فرعون في البحر الاحمر لم تسجل حتى الان؟ مفيش اكتشافات في الاثار الفرعونية بتخلدها. عشان كده العلماء بيحاولوا يعني ينكروا قصة الخروج دي، لكن مفيش حاجات بتثبت موضوع الخروج ده وغرق فرعون. الرد طبعا معروف ان عمر ما قدماء المصريين سجلوا الهذايم بتاعتهم، كل اللي سجلوه كانوا بيسجلوا انتصارات فقط لا غير. ولانهم كانوا بيألهوا فرعون فرفضوا انه يعملوا اي هزيمة لاي حد من الفراعنة. عشان كده الحادثة دي زي ما بولس الرسول بانها مثال لينا احنا، لان عبور البحر ده رمز المعمودية، وعصا موسى دي رمز للصليب. الصليب شق الموت زي ما عصا هارون شقت البحر الاحمر، وصنعت طريقا لعبور المفديين اللي فديوا بدم الخروف، هم اللي تشقلهم هذا الطريق عشان يعبروا فيه. فكان العبور ده رمز المعمودية اللي هي موت وحياة، موت للإنسان العتيق وقيامة للإنسان الجديد. الإنسان العتيق هو فرعون العقلي او الانسان الخاضع لشهوات اللحم والدم، بينما الانسان الجديد هو الانسان المفدي اللي مفدي بدم الحمل. المعمودية كانت للجميع، لكن الحياة هنشوف كانت لمين فيهم. كان الشعب لابد انه يعبر. شفنا ان الشعب اتحصر بين ثلاث حاجات، بين الجبل على ايده اليمين، الجبل بعلو العالي، والبحر عن يساره، والعدو من وراءه. تكلمنا الثلاث حاجات اللي بيزنقوا الانسان. الجبل ده رمز للوصية، الوصية اللي عاملة زي الجبل صعبة كتم على نفسي، مش قادر اقطعها، مش قادر احققها. والبحر ده رمز للموت، والعدو ده رمز للشيطان اللي هو بيجري ورايا حد ما يدركني. في امور في حياة الانسان لابد ان الانسان يجتازها. يجتازها يعني ايه؟ يعبر فيها، يعني يعدي فيها ويعبر وينتصر. في حاجات لابد انك تعبر فيها، مش هتقدر تهرب منها. في حياتنا بتبقى فيه امور ينبغي ان انا اعديها واعبر من خلالها، لكن انا مش عايز اعبر، عمال اهرب منها، مش عايز اواجهها. هتفضل تهرب لحد فين؟ طول ما انت ماشي على طول على طول عمال تهرب، طول ما الجبل محاوطك والبحر محاوطك والعدو وراءك. الهروب ما ينفعش. انك تقعد تهرب من حاجات كتيرة، من الناس ومن نفسك، تعبت من الناس، سيب الناس، مش مكلم حد ومش متصل بحد ومش معبر حد ومش حابب حد، تعبت من اي حاجة، مش عامل كده، ابعد عن الشر وغنيله زي ما بيقولوا. وفاكر ان انت بكده بالهروب بتقدر تتجنب، لا، في حاجات لازم تعبرها، ولازم يبقى عندك الشجاعة انك تواجهها وتعبرها. لكن اسلوب الهروب في حياتنا ما ينفعش. في فرق بين ان انا اخد قرار وبين ان انا اسلك في حياتي باسلوب رد الفعل. كل ما يحصل لي حاجة مشكلة اروح اعمل عكسها، وبظن ان انا كده بريح نفسي. يعني في شخصية معينة بكلمها لقيت نفسي بتعب منها، اسهل حل علي ان انا اعمل ايه؟ بلاش اكلمها، ودي بلاش ودي بلاش، وده بيعصرني وده بشتهيه وده ما اعرفش ايه وده ايه. بعدين في الاختبار هعمل ايه؟ يعني اروح حاطط نفسي في اوضه مش هشوف حد، مكلمش حد، ما اتعاملش مع حد. الهروب ما بيحلش. كل ما تتعب طول ما اناش عامل كده ده رد فعل، لكن مش قرار. القرار هو انك تعرف تاخد ازاي تتعامل مع الاخرين بحب، بطهارة، باحتمال، مش بهروب. لازم تجتاز الموضوع ده. هو وربنا على فكرة كتير بيشجعنا على اجتياز الامور مش على الهروب منها. يقول له كده: اذا اجتزت في المياه فلا تغمرك. قال: طب هو لزوم ايه يا رب من الاول تحط لي ميه؟ الميه لازم تعديها، لازم تجتزها. تجتزها يعني ايه؟ تعبر فيها وما تخافش، مش هتغرقك. ليه؟ لاني معك. مش بيقول كده الاشياء: لا تخف لاني معك، اذا اجتزت في المياه فلا تغمرك، واذا اجتزت في اللهيب لا يلدعك، واذا اجتزت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي بدود. في اجتياز، في عبور. عشان كده كان شعب اسرائيل لابد انه يعبر، مش انه يتجنب، مش انه يهرب. اعرف ازاي تواجه اللي لازم تواجهه، لكن اسلوب الهروب لا يستطيع انه يدي لا طهارة للانسان ولا سلام للانسان ولا قداسة للانسان. اسلوب الهروب ما يقدرش، لكن في ان انا اعدي وانتصر، واعدي وانتصر بقوة اللي مسكني في ايده. اعرف ازاي اواجه. عد شعب اسرائيل، وبعد ما شافوا الفعل العظيم اللي ربنا عمله، يقول: حينئذ رنم موسى وبني اسرائيل هذه التسبحة للرب، وقالوا أرنموا للرب. خدوا بالكم الأسلوب، أرنموا هنا بصيغة الايه؟ المفرد، برغم ان كل الشعب كان بيرنم، لكن أرنموا بصيغة المفرد. أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر. الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. الرب رجل الحرب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر، فغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف، تغطيهم اللجج، قد هبطوا في الأعماق كحجر. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، يمينك يا رب تحطم العدو، وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك، ترسل سخطك فيأكلهم كالقش، وبريح أنفك تراكمت المياه، انتصبت المجاري كرابية، تجمدت اللجج في قلب البحر. قال العدو أدعوا أدركوا أقسموا غنيمة، تمتلئ منهم نفسي، أجرد سيفي تفنيهم يدي، نفخت بريحك فغطاهم البحر، غاصوا كالرصاص في مياه غامرة. من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مقوفا بالتسابيح، صانعا عجائب، تمد يمينك فتبتلعهم الأرض، ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك، يسمع الشعوب فيرتعدون، تأخذ الرعد سكان فلسطين، حينئذ يندهش أمراء أدوم، أقوياء مؤاد تأخذهم الركفة، يدوب جميع سكان كنعان، تقع عليهم الهيبة والرعب، بعظمة ذراعك يصمدونك الحجر، حتى يعبر شعبك يا رب، حتى يعبر الشعب الذي اقتنيته، تجيء بهم تغرسهم في جبل ميراثك، المكان الذي صنعته يا رب لسكنك، المقدس المقدس الذي هيأته يداك يا رب. الرب يملك الى الدهر والابد، فان خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه الى البحر، ورد الرب عليهم ماء البحر، واما بنو اسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر. فاخذت مريم النبية اخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء ورائها بدفوف ورقص، واجابتهم مريم رنموا للرب فانه قد تعظم، الفرس وراكبه ترحما في البحر، مجدا للثالوث الاقدس. هذا هو الهي فامجده، اله ابي فارفعه. منظر عجيب ورهيب ومخوف ورائع في نفس الوقت، حياه للناس السائرين على اليابسة في وسط البحر، والماء ليهم صور عن يمينهم ويسارهم، وموت لجثث غرقانة لم يبقى منها واحد، غرقوا في لجة البحر. شعب مقهور، مستعبد مذل، يرى خلاص الرب، رمز للإنسان اللي فينا مقهور، مغلوب على أمره، اللي خطية أذلته ومررت حياته، شاف خلاص ربنا، يرى خلاص الرب اللي أكمله ربنا ليه مجانا، من غير ما يعمل أي حاجة ومن غير ما يدفع حاجة. الشعب المقهور ده نال الخلاص دون أن يعمل شيئا سوى أنه يؤمن ويطيع، يصدق وينفذ اللي ربنا بيقوله له، ويتبع صامتا هذا الإله. الانسان المقهور اللي مغلوب على امره من الخطية الله بيقدم له خلاص مجاني. حدش فينا عمل فيه حاجة، لكن علينا عشان نتمتع بيه ان احنا نصدق نآمن ونطاوع فنمشي وراه نتبعه. شاف الشعب قدامه الحياة والموت، الحياة ممثلة في نجاته والموت ممثل في هلاك الاعداء. لما امنوا بربنا وصدقوه حلت مخافة ربنا في قلوبهم، ولما خافوا من ربنا انطلق لسانهم بالتسبيح. عشان كده المرنم يقول ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. قد ايه مخافة ربنا تسبب فرح للانسان، مش بتسبب انزعاج للانسان. خافة ربنا تسبب فرح. انطلقت ألسنتهم بالتسبيح لما جازوا الموت والقيامة، لما رأوا فعل الرب العظيم سبحوا. طبعا لو كنتوا صحيين ومركزين واحنا بنقرأ التسبيحة ده، هي محور التسبيح هو كله ايه؟ في كلمة كده اتكررت عشرات المرات في التسبيحة. روح ارجعوا كده عدوا كلمة الرب اتكررت كم مرة في التسبيحة ده. محور التسبيح الرب. من اجتياز الموت والقيامة للتسبيح. ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. محور التسبيحة كلها ربنا. ودي كان اول تسبحة او اول ترنيمة ينطق بيها الانسان فرحا بخلاصه في الكتاب المقدس. عشان كده الكنيسة طبعا خدت التسبحة دهيت وحطتها على رأس تسبحتها في نص الليل اللي هي الهوس الاول. ولخطورة هذه التسبحة هندرسها بالتفصيل كلمة كلمة وآية آية، ونشوف اللي فيها لينا من الخلاص، لان الموضوع ده مش حدث عدى كده وخلاص. اول نشيد يلهج بيه الانسان وهو فرحان بالخلاص والمعاني اللي فيه. نكمله المرة الجاية ان شاء الله. حد يحب يسأل حاجة في الجزء؟ فضل. مش اللي تألم، اللي هلك في الصليب هو الشيطان. المسيح ما هلكش، ان المسيح قام. الشيطان كان فاكر في الصليب هلاك المسيح، لكن المسيح ما هلكش. لكن اشهر الشيطان فضحه، اشهره يعني ايه؟ فضحه علنا جهارا ظافرا به في الصليب. فاللي هلك هو الشيطان مش المسيح.